بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في خاتمة البحث عن قاعدة الإلزام، لا بأس بذكر بعض الموارد التي قد يتوهم جريان قاعدة الإلزام فيها، ولكن كما سيتضح أن للكلام في جريانها فيها مجال واسع. المورد الأول: فيما إذا مات المخالف وأراد الإمامي أن يغسله، فهل يغسله بما يوافق تغسيل الميت على مذهب المخالفين، أم أنه يغسله على الطريقة المعهودة عند الإمامية؟ إذن الفرض: مخالف مات وأجبرتهم الظروف أن يغسلها الإمامي، أن يغسل هذا الميت المخالف الإمامي هو الذي يغسله. قال المحقق رضوان الله تعالى عليه: في الشرائع عند ذكر مكروهات غسل الميت أن تغسيل الإمامي للميت المخالف مكروه، وإن اضطر بعد ما أكو غيره غسله غسل أهل الخلاف. وقال السيد العاملي في كتابه مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام المجلد الثاني صفحة 91 في شرح عبارة المحقق، قال صاحب المدارك: وأما تغسيله غسل أهل الخلاف فربما كان مستنده ما اشتهر من قولهم عليهم السلام: ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ولا بأس به. مما يظهر أن المحقق رضوان الله تعالى عليه والسيد العاملي قدس سره أنهما يقولان بجريان قاعدة الإلزام في مورد الكلام، فلا بد من تغسيله على الطريقة المعتمدة عند أهل الخلاف، باعتبار أنه الميت هو من أهل الخلاف، فتطبق عليه قاعدة الإلزام. ولكن يظهر من بعض ما ذكرناه سابقا عدم جريان القاعدة في المقام، وذلك بالالتفات لعدة أمور. أولا، أن الظاهر من أدلة قاعدة الإلزام جريانها في خصوص المورد الذي يعود بالنفع والتوسعة على الإمامي نتيجة لجريانها، واضح؟ وفي المقام كلا الأمرين غير متحقق حتى تجري القاعدة، يعني لا عود النفع ولا التوسعة ورفع الكلفة عن الإمامي. فما النفع الذي يعود على الإمامي لو غسله على الطريقة المعتمدة عند أهل الخلاف؟ وكذلك ما هي التوسعة ورفع الكلفة نتيجة لجريان القاعدة في اختيار كيفية التغسيل تعود على الإمام؟ ما موجود. فإذا الملاك لجريان القاعدة غير متحقق في المقام، فلا بد من تغسيله على الطريقة المعتمدة عند الإمامية. وأما منشأ استظهار اعتبار النفع أو التوسعة من أدلة القاعدة، نعم، فهو أن ذلك هو مقتضى طبيعة الإلزام. يعني إذا تسألني بأنه لماذا ملاك قاعدة الإلزام هو عود النفع على الإمامي أو رفع الكلفة وإثبات التوسع على الإمامي، ما هو الدليل على ذلك؟ نقول أن ذلك هو مقتضى طبيعة الإلزام الذي يقدم عليه العقلاء في معاملاتهم، ولذا تراهم لا يقدمون على إلزام الآخرين بشيء يعود بالضرر عليهم، أو لا يرفع الكلفة عنهم. فهذه القرينة، فبهذه القرينة يتم استظهار اعتبار النفع أو التوسعة من أدلة القاعدة. واضح؟ أنت متى تلزم خصمك؟ فيما إذا كانت تعود بفائدة عليك حتى تلزمه، وأما إذا كان إلزامه لا فائدة فيه بل هناك ضرر يعود عليك، تقدم على هذا الإلزام؟ طبعا لا. فإذا من هنا استظهرنا بأن قاعدة الإلزام إنما تجري فيما إذا كان في جريانها نفع على الإمام، ولكن في موردنا هنا ما هو النفع؟ فيما لو غسله على طريقة الخلاف. إذن لأنه ماكو نفع فلا تجري قاعدة الإلزام، يجب على الإمام أن يطبق عليه الحكم الحق واقعا في نظره، وهو شنو؟ على الطريقة الإمامية. وما ذكرناه من القرينة نراه واضحا في جميع النصوص الدالة على القاعدة، فاختلاع البنت الإمامية من المخالف الذي طلقها على غير السنة، والتزويج من مطلقة المخالف، وتوريث العصبة من الإماميين، نعم، وجريان قاعدة الإلزام، كلها إنما تناسب اعتبار النفع والتوسعة عليه. ومع التنزل عن جميع ما ذكرناه من استظهار النفع والتوسعة، فنقول بعدم ظهور، إذا تنزلنا عن هذا الاستظهار هناك شيء آخر يمكن أن نتمسك به في عدم جريان القاعدة في المقام، قاعدة الإلزام. فنقول بعدم ظهور نصوص القاعدة في الإطلاق الشامل لغير موارد عود النفع والتوسع على الإمام، نعم، ما غير ظاهرة، النصوص غير ظاهرة في الإطلاق. وحيث أن مفاد قاعدة الإلزام هو خلاف القواعد الأولية، فلذا لا بد من الاكتفاء فيه بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن من جريان القاعدة هو خصوص مورد عود النفع والتوسعة على الإمام. واضح أنه في أي مورد إذا كان هناك نص يثبت حكما على خلاف القاعدة، وكان هذا النص لم يظهر منه الإطلاق، فلا بد من الاكتفاء في التخلف عن القاعدة بالقدر المتيقن
بالإطلاق الشامل لغير النفع وال...
نعم، من نشك في أنه قطعا إذا كان عود النفع عليه هذا القدر المتيقن. أما شمول إطلاق النصوص إلى كل الصور حتى تكون حتى في صورة عدم عود النفع عليه، هذا نشك فيه. ولأن نفس الحكم الذي تثبته نصوص قاعدة الإلزام هو خلاف القاعدة، فلذا يكتفى فيه بالقدر المتيقن. هذا أولا. وأما ثانيا فنقول أن قاعدة الإلزام غير جارية في المقام، وإنما يجب تغسيل المخالف في الفرض المذكور على الطريقة الصحيحة عندنا، لأن مفهوم الإلزام المستفاد من قوله عليه السلام ألزموهم بما ألزموا أنفسهم يستبطن، نعم، يستلزم المجازات والمحاجة مع المخالف. هذا هو الإلزام. متى يتحقق الإلزام؟ إذا كانت هناك محاجة، نعم، بينك وبين ذاك الشخص، تريد أن تلزمه بما يلتزم، ولا يمكن محاجة الميت وإلزامه بشيء كان يلتزمه. إذن لا يمكن إلزامه بهذا الأمر، ولا يمكن محاجة الميت، إذ لا معنى لإلزام الميت، وإنما الإلزام يصح فيما إذا كان طرفك حيا، ففي هذه الحالة يصح إلزامك بما يلزم بحيث تفرض عليه ما يلتزمه من أحكام. من هنا قلنا في بعض الفروض السابقة أن الميت إذا مات لا فرق في حال كونه إماميا أو مخالفا، إنما الملاك هو شنو؟ عقيدة الورثة أنهم من المخالفين أو الإماميين الأحياء. وكذلك في مورد، نعم، فلذا هناك قلنا ماذا؟ قلنا بأنه المناط على الوارث، إذا كان أحد الوارثين إماميا والآخر مخالف فللإمامي أن يلزم الوارث الحي الآخر المخالف بما يلتزم من الأحكام، وإلا الميت لا يمكن محاجته وإلزامه. بهذين الدليلين نقول بأنه في مفروض هذا الفرض لا بد من تغسيله على الطريقة المتبعة عند الإمامية لا عند أهل الخلاف، لأنه لا تجري أصلا قاعدة الإلزام. المورد الثاني فيما إذا تزوج مخالف امرأة مخالفة. نعم، لا مو تطبيق، هذا احنا بالنسبة إلى بعض الموارد اللي قد يتوهم منها جريان القاعدة ولكن بالدقة لا تجري. المورد الثاني فيما إذا تزوج مخالف امرأة مخالفة من دون إشهاد مع علمهما باعتبار الإشهاد في صحة عقد النكاح بحسب مذهبهما، يعلمان بأن الزواج من دون إشهاد على بحسب مذهبهما باطل، ولكن مع ذلك تزوج من دون اعتبار شرط الإشهاد، ففي هذه الحالة يكون الوطء بينهما سفاحا بمقتضى ما يلتزمانه من أحكام. ففي هذه الحالة لو فرضنا أنه رفع أمرهما إلى قاض إمامي في المحكمة، فيقع البحث في أنه هل يصح له إقامة حد الزنا عليهما بمقتضى قاعدة الإلزام أو لا يصح له ذلك نظرا لكونهما زوجين بحسب مذهب القاضي الإمامي. الزوجان مخالفان ولم يراعيا شنو شرط الإشهاد الذي هو شرط في صحة الزواج القاضي إمامي، ففي هذه الحالة هل يجوز للقاضي أن يجري عليهم قاعدة الإلزام فيقيم عليهم الحاد لأن زواجهما باطل بحسب ما يعتقدان، فاقترابهما ووطئهما يكون سفاحا؟ هذا الذي يقوي جواز إقامة الحد. من جهة أخرى القاضي بحسب عقيدته أن هذا العقد صحيح ووطؤهما ليس سفاحا فلا يجوز له إقامة الحد. زين، شنو اللي يعين القول الصحيح في هذين الاحتمالين؟ جريان قاعدة الإلزام أو عدم جريان؟ صحيح. قد يقال بصحة إقامة الحد عليهما نظرا لكونهما من العامة، فهم يلتزمون بحسب معتقدهم بأن ما وقع بينهما من وطء كان سفاحا، فإقامة الحد عليهما بما يلزمان به أنفسهم من أحكام. واضح؟ كما أنه يمكن التمسك لإثبات صحة إقامة الحد عليهما بإطلاق قوله عليه السلام يجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون، وذلك لأنهم يستحلون إقامة الحد على من وطأ امرأة بعقد باطل متعمدان، فيلزمون بما يستحلون لأنفسهم، فهذا يقوي جريان قاعدة الإلزام. ولكن يمكن مناقشة دعوى جريان القاعدة في هذا الفرع، وذلك لأنه كما قلنا أن مورد القاعدة فيما إذا كان إلزامهم يعود بنفع أو توسعة على الإمام، وهنا لا يوجد نفع أو توسعة تعود عليه، نعم، نتيجة لإجراء قاعدة الإلزام، خصوصا وأنهما بحسب الحكم الواقعي ليسا زانيين، بل عقدهما صحيح على المذهب الإمامي، فلا موجب لإقامة الحد عليهما من قبل القاضي. نعم، من قبل القاضي الإمامي في الفرض المذكور. ليش؟ لأنه قاعدة الإلزام، ملاك قاعدة الإلزام هو عود النفع، وهنا لا نفع في ذلك. المورد الثالث والأخير، لو فرضنا إماميا تزوج بامرأة باكر من الإمامية من دون إذن وليها، مو يشترط في زواج الباكر إذن الولي؟ هذا تزوج إمامي، تزوج إمامية باكر من دون إذن وليها، وكان الزوج يرى عدم صحة ذلك إما اجتهادا وإما تقليدا، يعني يشترط شنو؟ إذن الولي بالنسبة إلى الباكر، ومع ذلك تزوجها من دون إذن وليها، واتفق أن كان ولي الزوجة يرى صحة هذا العقد بدون إذن الولي إما اجتهادا وإما تقليدا. فإذا بعد الفرض هكذا صار، الإمام الزوج كان يعتقد إما اجتهادا أو تقليدا بأن زواج الباكر من دون إذن وليها باطل، ولكن مع ذلك تزوجها من دون إذن وليها. من باب الاتفاق، ولي الزوجة كان يرى بأن هذا العقد صحيح حتى بالنسبة إلى الباكر بدون إذن وليها، إما اجتهادا وإما تقليدا. فهنا هل يجوز له، أي لهذا الولي الذي يعتقد بصحة الزواج من دون إذن الولي، يعني لا يعتبر إذن الولي في الباكر، فهل يجوز له أن ينتزع ابنته منه من دون طلاق من جهة بطلان هذا العقد بحسب معتقد الزوج بمقتضى قاعدة الإلزام؟ ليش؟
أولا الاحتياط في الفروج المطلقة مهم.
نعم،
أو أنه مورد القاعدة المخالفة.
أحسنت، هذا هو الكلام. نعم، والجواب واضح أنه لا يجوز ذلك، لأن قاعدة الإلزام إنما تجري في مورد يكون الطرف الملزم هو المخالف أو من دين آخر، على القول بشمول جريانها لباقي الأديان. وأما إذا كان المورد نعم هو الإمامي فلا يمكن إجراء القاعدة، وإن كان يعتقد بعدم صحة العقد على البكر من دون إذن الولي اجتهادا أو تقليدا. إذن المراد من قوله عليه السلام ألزموهم إنما هو إلزام المخالف في المذهب أو الدين، وأما الاختلاف في بعض المسائل الفقهية اجتهادا أو تقليدا مع فرض اتحاد الدين والمذهب كما هو في الفرض المذكور فهو غير مشمول لأدلة قاعدة الإلزام، فلا بد من البحث في طريق آخر لمعرفة الحكم في المسألة المفروضة، وإلا لا يمكن التمسك بقاعدة الإلزام.
المقاصة النوعية تجري له؟
لا، المقاصة النوعية هم بالنسبة للآخر. هذا
شو بيصير طيب معالجته؟ لأنه على
يعني
يطلقها من باب الاحتياط أو كذا؟
لا، هو يعتقد بأنه يعني هو أن يحتاط بأنه الولي إذا مثلا ما كان أكو غضابة يمكن المصالحة، الولي مع عدم اعتبار شرط الإذن يأذن له لتصحيح عمله.
وإذا أراد انتزاعها فالاحتياط بالطلاق
يصير؟ طبعا لا بد من مراعاة الاحتياط. هذا تمام الكلام في قاعدة الإلزام، وسوف يقع البحث عن قاعدة سوق المسلمين غدا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم.